أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأهنئكم بهذا الشهر المبارك الذي أسأل الله تعالى أن يجعلنا في ختامه من عتقاء النار إن شاء الله رب العالمين. وبعد، فكلمة الإرادة بتصريفاتها المختلفة جاءت في القرآن الكريم في 132 مكان أو موضع أو آية قرآنية كريمة، بمعنى الإرادة أو المشيئة أو الأمر أو القصد أو المحبة والطلب. وتأتي الإرادة بالنسبة للذات الإلهية وبالنسبة للخلق المكلف. فإذا جاءت بالنسبة للذات الإلهية فهي إرادة الخلق والتدبير، إرادة التشريع، إرادة الحكم وعلى أعمال الخلق المكلف، إرادة البعث والحساب والجزاء في الآخرة إن شاء الله تعالى. وإذا جاءت بالنسبة للإنسان فهي القدرة على التحكم في المشاعر والأحاسيس والشهوات والرغائب، والقدرة على مواجهة المشكلات الخارجية وعدم الانهيار أمامها. ولذلك نقول أن الإرادة الإلهية جاءت في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قوله: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. إن ربك فعال لما يريد، إن الله يحكم ما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا وكان أمر الله قدرا مقدورا. وهذا كله يشير إلى طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق والتدبير وفي تصريف أمور هذا الكون من أدق دقائقه إلى أكبر وحداته. ثم في دعم الصالحين من البشر أو من الخلق المكلف، أو إهمال العاصين من الخلق المكلف إذا أساءوا، فيقول: فما يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وتأتي الآيات في قدرة الله على التدبير، تدبير كل شيء في هذا الوجود. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. ويقول: إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ويقول تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وكل آية من هذه الآيات تحتاج إلى محاضرة كاملة لشرحها، ولكن يكفي أن أتأمل هذه الآية الأخيرة. يعني لو لم يضبط ربنا تبارك وتعالى التركيب الكيميائي للغلاف الغازي للأرض لنزل المطر حامضا أو مرا غير مستساغ، لا يمكن للإنسان ولا للحيوان ولا للنبات أن يستفيد به. وهذا من طلاقة القدرة الإلهية التي تضبط كل صغيرة وكبيرة من أمور هذا الكون. وإذا جئنا إلى إرادة المكلفين العقلاء من خلق الله، ومنهم الإنس والجن، والجن بالنسبة لنا غيب، فنتكلم عن الإنس، فنعلم أن الإرادة في الإنسان هي قدرته على التحكم في رغائبه وشهواته كي لا يصبح عبدا لها فتقوده إلى الهاوية. وتعرف هذه باسم الإرادة الداخلية، التحكم في أهواء ورغائب ومتطلبات الإنسان الداخلية، كما تعرف بقدرته على مواجهة الصعوبات التي يصفها التي يصادفها في حياته بنجاح مهما كانت خطورتها، وعدم الانكسار أمامها أو الانهيار بسببها، الإرادة الخارجية. لذلك نرى أن يعني هنا قيمة التوكل على الله والإيمان بالله والاعتماد عليه. يعني الناس برا يعني أمام أي أزمة ينتحر الإنسان، لأن لا توجد عنده إرادة، لا يوجد عنده يقين. ولذلك نقول الإرادة بالنسبة للمكلفين هي تنفيذ القرار الذاتي بناء على معرفة وخبرة وتربية مسبقة، انطلاقا من الإيمان بحقيقة الابتلاء وبأن الإنسان مخلوق مخير ذو إرادة حرة. وبناء على هذه الإرادة الحرة يكون حساب الإنسان. فالإنسان منا بيتحرك في هذا الوجود في دائرتين: دائرة إرادته الحرة التي سيحاسبه ربنا تبارك وتعالى عليها، ودائرة قدر الله وهي الدائرة الغالبة لا يحاسب عليها الإنسان، ولكن يكافأ إذا صبر على الابتلاء بها. والقرآن الكريم يوضح لنا ذلك في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. هذه الإرادة الذاتية التي يتخذ الإنسان فيها قراره بناء على قدراته الذهنية وعلى تقييمه للموقف، ومن هنا يكون جزاؤه إذا أحسن الاختيار فيها وعقابه إذا أساء الاختيار فيها. يقول ربنا تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وهذه سنة وجود الإنسان في هذه الحياة، أن الله سبحانه وتعالى أوجدنا لنعمر هذه الأرض لفترة محددة حددها لنا ربنا تبارك وتعالى، وربنا يحصي علينا أعمالنا فيها. فإن أحسن الإنسان كان جزاؤه الجنة، وإن أساء كان جزاؤه النار، إلا أن يعفو رب العالمين. يقول رب العالمين: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الأصل في الدين الاختيار، يعني الدين لا يفرض من الخارج، لو فرض من الخارج حول الناس إلى عبيد، ولكن الدين بالنسبة للمخلوق المكلف اختيار. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقل رب العالمين: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ويقول رب العالمين: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ويقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ويقول: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ويقول: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. هذه القرارات الذاتية التي يتخذها الإنسان في دائرة اختياره بنفسه، وبناء على حكمه فيها يكون جزاؤه بالإيجاب أو السلب. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول مخاطبا الحفظة من ملائكته، يقول: يا ملائكتي، إن أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وهذا يرينا كرم الله سبحانه وتعالى في تعامله مع عباده. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. كذلك فإن شياطين الإنس والجن لهم إرادة مفسدة مدمرة في هذه الحياة الدنيا، وإرادته المفسدة في الأرض يحاسبهم ربنا تبارك وتعالى عليها في الدنيا وفي الآخرة. وهذه الإرادة التي يجب أن يقاومها الصالحون من الخلق المكلف قدر استطاعتهم حتى تستقيم الحياة على الأرض. وفي التحذير من نفثات هؤلاء الشياطين يقول ربنا تبارك وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ويقول: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذه أيضا إرادة مفسدة، إرادة مدمرة في هذه الحياة. ويقول ربنا تبارك وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ويقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. ويقول: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ويقول: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. هذه إرادة الشر التي يقوم بها شياطين الإنس والجن، وهم مسؤولون عن ذلك ومحاسبون عليه. وربنا تبارك وتعالى يأمرنا أن نقاوم ذلك قدر الاستطاعة كي تستقيم الحياة على سطح هذا الكوكب. وبين الدائرتين، دائرة إرادة الإنسان التي سيحاسب عليها وإرادة قدر الله الذي لا يرده شيء وهي دائرة أوسع، تبقى إرادة الله غالبة. فالإنسان كما أشرت يتحرك في دائرتين، دائرة إرادته هو التي سيحاسبه ربنا تبارك وتعالى عليها، ودائرة قدر الله الغالب التي لا يحاسبه الله تعالى عليها. ولكن الإرادتين إما أن تتكاملا أو أن تتعارضا. وقضية الإنسان مسير أو مخير قضية شغلت بال الناس منذ القدم، واحتار الناس فيها حيرة كبيرة، وهي قضية واضحة جدا: أنا مسؤول عما أعمله بإرادتي الشخصية التي وهبني ربنا تبارك وتعالى إياها والتي سيحاسبني عليها. أما دائرة قدر الله فلا سلطان لي عليها، ولذلك لا أحاسب عليها على الإطلاق. وإن كان ربنا تبارك وتعالى يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وكلما قويت علاقة العبد بربه كلما زادت إرادته. وعلى ذلك فإن الإرادة الحرة للإنسان هي نعمة من نعم الله تعالى عليه، وإن كانت هي في نفس الوقت مسؤولية كبيرة أمام الله. فسعادة الفرد من بني آدم في الدنيا وفي الآخرة منوطة بحسن استخدام إرادته. إن أحسن استخدام الإرادة أجره ربنا تبارك وتعالى وكافأه عليها، وإن أساء استخدام هذه الإرادة كانت مسؤوليته أمام رب العالمين. ومن إرادة الله في قدر الله الغالب الابتلاءات التي قد يصيب بها ربنا تبارك وتعالى بعض عباده المكلفين، ومن أهدافها تقوية الإرادة في العبد المبتلى وتذكيره بحاجته إلى ربه. والأصل في المسلم ألا يطلب البلاء، ولكن إذا نزل به البلاء فإنه لا يملك حياله إلا الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره. ومن فوائد الابتلاء تحقيق العبودية لله رب العالمين، فإن كثيرا من الناس هم عبيد لأهوائهم وشهواتهم ورغائبهم ومطالبهم في الحياة الدنيا، وإن أعلنوا عبوديتهم لله تعالى. وفي ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وفي الابتلاء إعداد للمؤمنين من أجل التمكين في الأرض، وفيه أيضا كفارة للذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإن أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. ومن العوامل المؤثرة في تقوية الإرادة في الإنسان الإيمان الصادق، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والله يا أيها الإخوة الكرام، يعني لا يدرك الإنسان قيمة الإيمان إلا عندما يرى حال بعض الذين يعيشون على هذه الأرض بغير إيمان، بغير علاقة بالله سبحانه وتعالى. والله أنا أذكر يعني وأنا أحضر الدكتوراه في بريطانيا، كان معنا شاب ذكي جدا، ولكنه كان من أسرة فقيرة، فاصطادته الحركة الشيوعية، وكان يدعو للإلحاد ويدعو لعدم الإيمان ويهزأ من أصحاب الدين. مرة من الأيام جاءني الساعة 12 بالليل في الجامعة ويقول لي: يا فلان، والله أنا أغبطك لأن لك من تلجأ إليه وأنت في شدة، ولقد كدت أن أقتل نفسي في هذه الليلة لأني ليس لي من ألجأ إليه. فهدأت من روعه وسألته قضية تافهة جدا، قضية في غاية البساطة، كاد أن ينتحر من أجلها. ولذلك نرى يعني أعلى معدلات الانتحار في الدول الإسكندنافية، وهي أكثر الدول وفرة في العطاء، في عطاء الدولة ومسؤولية الدولة عن المواطنين، والمواطنون يجدون كل ما يحتاجونه من المتطلبات المادية للحياة، ولكن يفتقرون إلى العلاقة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك أبسط مشكلة تصادف الإنسان روح ينتحر. ولذلك نقول: الإيمان الصادق بالله، الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، اليقين بأن الله تعالى هو رب هذا الكون ومليكه، وأنه لا سلطان في هذا الوجود لغير الله سبحانه وتعالى، يعطي الإنسان قوة هائلة يعني تعظم من إرادته وقدرته على التغلب على المشاكل التي يصادفها في حياته. ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول: وما يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ويقول: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. ويقول: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والله ما في أعظم ولا أجل ولا أقوى سند للإنسان في هذه الحياة من يكون الإنسان فاقها لدينه، عالما أنه عبد فقير خلقه رب عظيم. هذا الرب له من طلاقة القدرة وبديع الصنعة وإحكام الخلق ما مكنه من إبداع هذا الكون بكل ما فيه ومن فيه. هذا اليقين يعطي للإنسان من الثقة فيما له عند رب العالمين ما يقوي إرادته ويعظم من شأنه في هذا الوجود حتى لو كان أفقر الناس. على النقيض من هذا الإيمان، نجد أن العبد إذا ضعف إيمانه بالله فإنه يحرم من الهداية الربانية، وإذا حرم منها انهارت إرادته فخسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الصدق في علاقة العبد بربه واليقين بعظمة هذا الخالق العظيم وحسن التوكل عليه والاعتماد عليه يعظمان من إرادة الإنسان. لذا كان السبيل الأول لتكوين الإرادة هو تقوية عناصر الإيمان بالله ومعايشة هذا الإيمان حتى يكون حقيقة تنطلق من المعرفة إلى السلوك الذي يجسد وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يصف فيها الإحسان بقوله الشريف: أن تعبد الله تعالى كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. معنى مراقبة الله سبحانه وتعالى، معنى الإحساس باطلاع الله عليك، سواء كنت وحدك في جنح الظلام الدامس أو في وضح النهار وسط ملايين من البشر، الله مطلع عليك، يدون عليك كل صغيرة وكبيرة، كل كلمة وكل حركة وكل قرار تتخذه. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما أفاد به. ولا شك أن تدريب العمل في مقاومة أهواء النفس ومخالفاتها وإلزامها طاعة الله لزوم الحق، كل ذلك يساعد على تقوية الإرادة، فالأجر على قدر المشقة. ومن يطلع على دواوين السنة يرى الكم الكبير من الآثار التي تقوي إرادة المسلم، فالعبادات اليومية وتقوية ذلك بنظام وانتظام يقوي من إرادة الإنسان. ولا تخفى علينا كذلك آثار ذكر الله تعالى، فهو مدد روحي ينير القلب والعقل، ويمد صاحب الإرادة الخيرة بما يثبته إذا أحاطت به الشدائد. فالله تعالى يوصي جنوده بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثانيا من عوامل تقوية الإرادة في الإنسان الحرص على كسب العلم النافع. فديننا دين لا يبنى على جهالة، لا يبنى إلا على علم والتزام، والجهل يعني يتنافى مع معرفة الإنسان بالله سبحانه وتعالى. فلا بد لكل مسلم ومسلمة مهما كان عمره ومهما كان شأنه ومهما كانت إمكاناته، لا بد له أن يلم بقدر كاف من الدين الذي يعينه على القيام بواجبات العبادة لله كما أمر ربنا تبارك وتعالى. فكلما زاد علم الإنسان القائم على أساس من الإيمان بالله قويت إرادته، وفي ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ويخاطب المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله العزيز: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ويطلب من الله سبحانه وتعالى الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم أعز وأكرم ما طلبه من ربه، وقل رب زدني علما. ويقول ربنا تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول ربنا تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل العلم أكثر من أن تحصى في جلسة كهذه. ويكفي أن أذكركم قوله الشريف: من سلك طريقا يلتبس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. العمل الصالح يعني نتيجة الإيمان الصادق والعلم النافع العمل الصالح. والإنسان مكلف بالإصلاح في هذه الحياة، فنحن خلقنا لعمارة هذه الأرض ولعبادة الله تعالى بما أمر. يعني الإنسان على هذا الكوكب له واجب من طرفين: النقطة الأولى من هذا الواجب عبادة الله تعالى بما أمر، والنقطة الثانية حسن القيام بواجب الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة شرع الله وعدله في ربوعها. ولذلك لابد من الحرص على العمل الصالح. وفي مقدمة العمل الصالح الالتزام بالعبادات المفروضة، وأولها الصلاة والصوم، لأن الصلاة تذكر العبد بمعية الله، وهي من أهم وسائل تقوية الإرادة في الإنسان. وكذلك الصوم الذي يعتبر وسيلة رائدة في تقوية إرادته. فقد أثبتت دراسات غربية عديدة في علم النفس وفي الطب من غير المسلمين أثبتوا ضرورة أن يتدرب الإنسان ولو لفترات محددة من الزمن على حرمان نفسه طواعية واختيارا من العديد من رغائبها وشهواتها كأسلوب من أساليب تهذيب هذه النفس وتربيتها على تقوية إرادتها وضبط سلوكها أمام العديد من الشهوات والغرائز والانفعالات التي يتعرض لها الإنسان في هذه الحياة الدنيا. وكلما زادت قدرة الإنسان في ذلك، كلما ارتقى في سلم الإنسانية إلى مقامات متسامية في السلوك والفهم والحكم على الأشياء. هذا ليس كلامي، هذا كلام يعني عالم نفس ألماني اسمه بارش فارس سنة 2004. يقول الرجل: على النقيض من ذلك، فإن الإفراط في إشباع الشهوات وفي تكديس الاختيارات يؤدي بالإنسان إلى حالة من عدم القناعة تنتهي به إلى الاكتئاب الشديد والشعور بالتعاسة والإحباط المفضيان إلى العديد من الأمراض النفسية، لأن غالبية الناس لا يعرفون وسيلة لضبط شهواتهم وللتقليل من نهم رغائبهم وشره أطماعهم في هذه الحياة الدنيا. وفي ذلك يقول لنا ربنا تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس هذا المعنى: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. والله الذي يعيش في الغرب يدرك معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحا. يعني في الغرب تتوفر الإنسان كل ماديات الحياة التي يحتاجها الإنسان ليحيا حياة سهلة ميسرة، وبالرغم من ذلك كلهم يعانون من أعراض نفسية شديدة ويعانون من ملل من الحياة وكراهية للحياة إلى حد الانتحار بالرغم مما توفر لهم من وسائل الحياة. ومن العمل الصالح الالتزام بتقوى الله والاستقامة على منهجه والتقرب إليه بالطاعات. وفي ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: استقيموا وأن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ويقول: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ويقول: اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا إذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وفي ذلك يروى عن سفيان الثقفي قوله: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. ومن العمل الصالح حسن استشعار أمانة المسؤولية أمام الله وأمام الناس، وإتقان العمل والإحسان إلى الخلق قدر الاستطاعة. وهذه كلها من محصلات الإيمان الصادق والعلم النافع، ولا يتم تحقيقها إلا بإرادة قوية. من وسائل ذلك علو الهمة، والهمة في مدلولها تعني توجه القلب وقصده، وأصحاب الهمم العالية هم الذين يسلكون سبيل الحق. والهمة هي الباعث الحقيقي على الفعل، ويعرف علو الهمة بخروج النفس إلى غاية كمالها في العلم النافع والعمل الصالح. وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. وهمة المرء أبلغ من عمله. وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سأل الله عز وجل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وقال: تجدون الناس كإبل مئة لا يجد الرجل فيها راحلة. والراحلة الناقة التي تعرف طريقها في الصحراء. والنظرية الأخلاقية في الإسلام لها عمد هائلة، وتختلف عن النظريات الأخلاقية عند غير المسلمين. عمدها الفهم العميق والالتزام الدقيق والشعور بالمسؤولية والإيمان بحتمية الجزاء والبينة والجهد والإرادة القوية. وإطارها حد أدنى من الأخلاق الفاضلة التي تفرض على الإنسان العادي، وما زاد عن ذلك فهو كمال بشري يحث عليه القرآن الكريم ويدعو إليه. ولا يمكن للإنسان أن يكون صاحب إرادة دون التزام أخلاقي عال، كما لا يمكن له أن يلتزم أخلاقيا دون إرادة قوية. ولذلك فإن الإسلام يؤكد على أن الحاسة الأخلاقية هي انبعاث فطري داخلي في الإنسان الذي فطره الله تعالى على حب مكارم الأخلاق، كما فطره على حب الإرادة القوية. ونحن نعلم أن دستور الأخلاق في القرآن يختلف عن دساتير الأخلاق عند غير المسلمين، لأنه يتميز بالموائمة الكاملة للطبيعة البشرية بغير غلو ولا إقلال. يعني في العهد الجديد إذا لطمك أحدهم على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، لا، الإسلام ليس كذلك. الدستور الأخلاقي في الإسلام يتوافق تماماً مع الطبيعة التي وهبها ربنا تبارك وتعالى لكل فرد منا بغير غلو ولا إخلال. الشرط الخامس: الالتزام بالصحبة الصالحة. وفي ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى مخاطباً خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تصحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه: ما أعطي عبد بعد الإسلام خيرا من أخ صالح، فإذا رأى أحدكم ودا من أخيه فليتمسك به. فإن درجة إرادتك بل درجة إيمانك ودينك على درجة من تصحبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. كذلك من عوامل تقوية الإرادة في الإنسان الظروف البيئية والاجتماعية الصحيحة والتي تتوافر فيها الحريات وتنطبق فيها العدالة الاجتماعية على كافة أفراد المجتمع، أو لا تتوافر. وذلك لأن الإنسان لا يستطيع أن ينمي إرادته الشخصية في ظل الاستبداد السياسي والقهر الإداري وغياب العدالة الاجتماعية. وذلك يكتسبه الإنسان بتطبيق مختلف هذه المبادئ والقيم منذ نعومة الأظفار، ويشمل التلقين، المحاكاة، اتباع القدوة، التعليم، الممارسة، التعود، حتى تتأصل هذه القيم في نفسه. فقدرة الفرد على تقوية إرادته هي حصيلة تفاعله مع البيئة التي يحيا فيها، وكنتيجة لعدد من الصفات الوراثية والشخصية والمؤثرات الاجتماعية والسياسية والحضارية. فهذه العوامل المجتمعة تلعب دوراً أساسياً في تحديد إرادة الفرد سلباً أو إيجاباً. وأخيراً، نرى الظروف التربوية في كل من البيت والمعاهد التعليمية، ويشمل ذلك الاهتمام بالتربية قبل المدرسة من حسن اختيار كل من الوالدين لأحدها للآخر، وحسن اختيار اسم الوليد وحق الطفل في حضانة أمه له حتى يكبر، ورعاية المجتمع لكل من الأيتام وأصحاب الاحتياجات الخاصة، والمبادرة بالتربية السليمة في سن مبكرة، وتعويد الناشئة على حسن اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وعلى التفكير الإبداعي بصفة عامة. فالإرادة الإنسانية هي إحدى الاستعدادات الفطرية التي يجب أن تنمى في الطفل منذ بدايات إدراكه، وذلك لأن الإرادة هي قوة داخلية في الإنسان تنمى بالتدريج مع شيء من المثابرة والصبر، والإنسان يستطيع مواجهة كل ذلك وغيره من رغائبه الداخلية ومشاكله الخارجية إذا قويت إرادته. وعلى العكس من ذلك، فإن الإنسان سرعان ما ينهار أمام المشاكل الخارجية أو يدمر ذاته بالاندفاع وراء شهواته الداخلية إذا ضعفت إرادته. فأسأل الله الكريم في هذا الشهر العظيم أن يعيننا جميعاً على تقوية إرادتنا الخيرة، وعلى تقوية هيمنتنا على رغائبنا وأهوائنا وشهواتنا، حتى نستطيع أن نعرج أو نرتفع في معراج الله إلى الدرجات العلى، وربنا تبارك وتعالى رب ذلك والقادر عليه. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله الشيخ الدكتور زغلول النجار على ما قدم، ونفعنا الله بما قال إن شاء الله. ودكتور إذا تسمح لنا إن شاء الله في مجال الأسئلة، إذا في أحد يبغى يسأل إن شاء الله. ما في مايك؟ أحد عنده سؤال يا جماعة؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بالأستاذ الدكتور زغلول النجار. أنا بس بمناسبة الإرادة، في بعض الشباب المحبط بيقول كيف يكون لنا إرادة ونحن أبناء أمة لا إرادة لها؟ يقولون أن الإنسان ابن بيئته، فقد عشنا في أمة لا تستطيع أن تأخذ إرادتها، إرادة تملى عليها، ووراء كل هادم كل بان ألف هادم، فكيف تكون لنا إرادة؟ حضرتك ما ترد، كيف ترد على هؤلاء؟ جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. وطبعا وضع الأمة العربية والأمة الإسلامية الحالي وضع لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا ظرف استثنائي ليس هو الحكم العام. ومن قوة الإرادة أن يحاول المسلم أن يخرج أمته من هذه الأزمة برضو باتخاذ القرار الصحيح. يعني نحن خرجنا من قبضة الاستعمار منذ أقل من نصف قرن، و الاستعمار أراد أن يقصي هذه الأمة بالكامل عن دينها وعن قيمها وعن أخلاقها، وأن يغربها تغريبا كاملا. وإصلاح هذا الخلل الذي حدث في ظل الاستعمار الذي استمر ما بين يعني أكثر من نصف قرن إلى ثلاثة قرون في بعض الدول العربية والإسلامية لن يتم بين يوم وليلة، لكن على الأمة أن تعي وعيا كاملا أننا يعني غربنا لفترة طويلة، وأن الحل في أن نعود مرة أخرى إلى ديننا وإلى إخلاقنا وإلى قيمنا، وأن نورث هذا للأجيال الصاعدة. يعني ليس بالضرورة أن جيلي وجيلك أن يشهد يعني انتفاضة هذه الأمة من الكابوس الذي عاشت فيه لقرن من الزمان أو لأكثر من قرن من الزمان، لكن علينا أن نبني في الشباب الصاعد الأمل في أن بأيديهم القدرة على أن يصححوا الأخطاء التي وقعت فيها الأمة. يعني من أبسط الأمثلة أن علماء الاجتماع يقولون الآن أننا في عالم التكتلات البشرية الذي لم يعد فيه مجال لتجمع بشري أقل من 300 إلى 400 مليون نسمة أن تكون له بصمة على مجريات الأحداث في العالم. ورأينا الوحدة الأوروبية، يعني 28 دولة لغاتها مختلفة ومعتقداتها مختلفة، وتاريخها مليء بالدماء والثارات، وواقعها الآن مختلف تماما. توحدوا في دولة واحدة، لها علم واحد، ولها عملة واحدة، ولها بنك مركزي واحد، ولها قيادة عسكرية واحدة، ولها برلمان واحد. إحنا أولى بهذا التوحد من غيرنا من الأمم. ديننا واحد، وربنا واحد، وقرآننا واحد، ونبينا واحد، وقبلتنا واحدة، لغتنا واحدة في أغلب الأحيان، تاريخنا الماضي واحد، مشاكلنا الحالية واحدة، أملنا المستقبلية واحدة. يعني على الأقل نسعى نغرس في قلوب الشباب يعني ضرورة توحد هذه الأمة حتى تستطيع أن تكون لها بصمة على مجريات الأحداث في العالم. وبعدين من غريب الأمر أنه في الوضع المتردي الذي تعيشه الأمة، وضع سيء جدا، ولا يشجع أبدا على أن حد يقلدنا في شيء من أمورنا، نجد أن كل وسائل الاستخبارات العالمية تقول أن الإسلام هو أسرع الأديان انتشارا في عالم اليوم. وتعجب يعني لخصص الذين يسلموا من الرجال والنساء. يعني والله جاءتني رسالة من مذيعة في التلفزيون البريطاني اسمها كريستين بيكر، تقول أن الذين أحصتهم ممن أسلموا في بريطانيا من 2011 إلى الآن أكثر من 55,000 رجل وامرأة بدون دعوة بذاتية الإسلام. فبأيدينا وسائل من أروع ما يكون لو أحسننا توظيفها، الدعوة لهذا الدين بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي. مشاكلنا كلها قادمة من الغرب ومن تآمر الغرب علينا، وكلما زاد امتداد الإسلام عندهم لعله يحيد هذه الكراهية الشديدة. فنحن لا نيأس، واقعنا سيء، لكن أمامنا إمكانات هائلة أن نوصل هذا الدين لأكبر قدر ممكن الناس، يعني ممكن نصل إليهم. وسائل الاتصال الآن أصبحت ميسرة كثيرا، فعلينا أن نهتم. الدعوة إلى الإسلام قد تحل كثير من مشاكلنا الحالية ومآسينا التي نعيش فيها في الوقت الحاضر.
جزاك الله خير يا دكتور. ناخذ سؤال ان شاء الله. تفضل. هذا المايك بس.
بنرحب بالاستاذ الدكتور زغلول النجار، ويعلم الله كم نحبك وكم نتابع برامجك على الانترنت. ولكن بعد ان لمسنا الحل بصعود الاسلام السياسي او المتدينين الحكم، اصابنا بعض الاحباط الشديد. وما نراه للمسلمين في البلاد العربية شيء يثير فينا كثير من الإحباط ويضغط علينا بقوة. نريد منك أن تعطينا بعض المبشرات أو شيء يقوي إرادتنا، أو هل في أمل بعد أن اقتربنا من الحلم ضاع الحلم؟ فالله يجزاك خير.
بارك الله فيكم. هو كما أشرت يعني أن واقعنا محزن بدون شك، والسبب أننا مفككون والعالم يتكتل. الغرب لا يقبل أن الإسلام ينتصر أو الإسلام يحكم. هناك شياطين تنبه الغربيين باستمرار من خطر قيام أي صحوة إسلامية، أي وحدة إسلامية، أي نهضة إسلامية، فهم يحاربون الإسلام ولا ينكرون ذلك. يعني كنت أحكي لبعض الإخوة الآن أن بمجرد أعلنت نتائج الانتخابات في مصر، وقف أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي يخاطب الكونغرس، بيقول اسمه مايكل كيرك. مايكل كيرك أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي بيخاطب الكونغرس بيقول لهم أن أمريكا تدعم أي حريات، أي ديمقراطيات، أي محافظة على حقوق الإنسان في أي مكان من العالم، لكن الديمقراطية التي أتت بحماس إلى سدة الحكم 2006 وأتت بالإسلاميين لسدة الحكم 2012 في مصر، ديمقراطيات يجب أن تحارب. ويقول لكم أن تتخيلوا مصر هذه الدولة الكبرى في قبضة الإسلاميين، سيتهددون إسرائيل، وإسرائيل بالنسبة لنا خط أحمر، سيتهددون اتفاقيات كامب ديفيد، وكامب ديفيد تعتبر شرف أمريكا، سيتهددون المصالح الأمريكية في المنطقة العربية ومصالحنا تسبق مبادئنا. فهما العداء معلن. الإسلاموفوبيا عبارة عن أو الخوف من الإسلام لافتة كبيرة لمحاربة الإسلام. الحرب على الإرهاب لافتة كبيرة لمحاربة الإسلام. سلاحنا في مقاومة ذلك الدعوة عندهم، وكلما انتشر الإسلام عندهم كلما حيدنا هذه الكراهية الشديدة. وبالرغم من كل ضغوطهم نرى نجاح في تركيا عظيم يبشر بخير عظيم، نرى نجاح في قطر يبشر بخير عظيم، نرى نجاح في غزة، يعني بالرغم من الدمار الشديد الذي عندهم، لكن استطاعوا أن يعطوا ويلقنوا اليهود درسا لن ينسوه. ففيه مبشرات، ولكن تحتاج إلى جهود أكبر، وهذه الجهود في مقدمتها حسن الدعوة إلى هذا الدين بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي. والله يا إخوة، أي كلمة طيبة توضع على الإنترنت لا تدرون ماذا يفعل الله بها، قد يشرح الله بها قلوب آلاف من الناس. محاضرة جيدة، فيلم قصير، لقاء تلفزيوني جيد، كل هذه من العوامل التي تبلغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وإحنا مطالبون بهذا التبليغ بألطف وأرق وألين أسلوب ممكن. ومحاولة تشويه صورة الإسلام بالعنف وبالإرهاب هي محاولة للتضليل، فالإسلام دين الرحمة. يكفي أن نقول للناس إحنا الدين الوحيد الذي يؤمن بالأخوة الإنسانية المطلقة، الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء. والرسول يقول صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم من تراب. وأنا بقول والله يعني مجرد أن نقول للناس أننا نؤمن بالأخوة الإنسانية، بوحدة رسالة السماء، بالأخوة بين الأنبياء التي يعبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله الشريف الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. لا تتخيلوا ماذا يفعل هذا الكلام في قلوب وعقول الناس. والأصل في الإنسان الخير والشر حال عارض عليه، يعني كلما نصل إلى الخير في قلوب الناس كلما يشرح الله لنا قلوب هؤلاء العباد. يعني اقرأوا قصص الذين أسلموا من هؤلاء الغربيين بدون جهد. يعني والله جاتنا من أيام على الواتساب يعني صورة لفتاة فرنسية عمرها 24 سنة تقرأ القرآن وتبكي، والله تبكي يعني بشكل مؤثر للغاية. يعني طبعا أي ترجمة لمعاني القرآن الكريم لا تري القارئ جلال الربوبية الذي يتراءى في النص العربي. علينا بالدعوة لهذا الدين بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي. وأنا واثق والله أن النصر لهذا الدين، وأن الرسول بشرنا بذلك. يعني لا تقوم الساعة، يقول إن الله تعالى قد زوى لي الأرض من أطرافها فما رأيت بيت حجر ولا مدر ولا وبر إلا وقد دخله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. فالخير قادم والنصر قادم، بس علينا أن نوعي أبنائنا في الداخل وأن نعرف الخارج بحقيقة هذا الدين، والنصر إن شاء الله قريب جدا. يعني لا قد لا تتخيلوا في خلال ما دون 10 سنوات سيأتي نصر هذا الدين إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خير يا دكتور، وإن شاء الله معنا أخذ آخر سؤال بس. آخر سؤال تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ دكتور مرحب بك. عندي سؤال خارج السياق شوي.
نعم مش سامعك كويس وبطرتي من
ده. عندي سؤال خارج السياق شوية.
تفضل.
في بعض الفيديوهات شفناها على اليوتيوب بتتكلم على أن يأجوج ومأجوج ليسوا حقيقة، ماذا صحة الكلام من عدمه؟
طيب، لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يروي لنا أن من علامات الكبرى للساعة ظهور يأجوج ومأجوج، هل أصدقه ولا لا أصدقه؟ وبعدين كان اليهود والنصارى يعيبون على المسلمين ما جاء في سورة الكهف من قصص، يعني ذو القرنين والعين الحمئة والسد، أين هذا؟ لم نجده. منذ أقل من 10 سنوات تم اكتشاف العين الحمئة وهي في قرغيزستان، وتصويرها من الفضاء يشبه عين الإنسان تماما، عين بيضاوية مساحتها أكثر 100 كيلومتر مربع، يصب فيها 111 نهر ورافد مائي، الأنهار والروافد تشبه رموش العين تماما، وشمالها سلسلة جبلية كأنها الحاجب. وبعدين الروافد دي كلها يعني بتصب كميات هائلة من الطين، الطين متركز في وسط البحيرة كأنه سواد العين، فشكلها من الفضاء من الأقمار الصناعية العين تماما. وكان النصارى مليين الدنيا، إزاي يعني واحد اتحرك من أقصى شرق العالم إلى أقصى الغربه، لم يكن في هذا الزمن أي وسائل مواصلات سريعة، اتضح أنه ما اتحركش على حاجة. بنفس المنطقة على يمين العين الحمئة سلسلة جبال اسمها مطلع الشمس، وعلى شمال سلسلة جبال اسمها مغرب الشمس، كان يتحرك في هذه المنطقة. وشمال العين الحمئة السد كما يصفه القرآن تماما، ارتفاعه 162 متر رأسي تماما، أملس تماما، لا يمكن ارتقاؤه ولا يمكن اختراقه لشدة سماكته. فحتى الكشوف التاريخية بتؤكد صدق القرآن الكريم، كل قضية تاريخية جاءت في القرآن الكريم والله الكشف بيؤكد على صدق القرآن الكريم، ولكن لا نوظف ذلك يعني. يعني فإذا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يأجوج ومأجوج خلف السد وظهورهم من العمل الكبرى للساعة، لا يملك المسلم إلا قل آمين يعني، خاصة الكشوف التاريخية تؤكد ذلك.
جزاك الله خير يا دكتور. في سؤال هنا شيخ يقول: كيف يمكن أن نربي أجيالا ذات إرادة قوية، وما هي المنهجية في ذلك؟ كيف نربي أجيالا ذات إرادة قوية وما المنهجية في ذلك؟
أجيال ذات إرادة قوية.
نعم.
طيب، يعني أجيال ذات إرادة قوية، احنا قلنا الإيمان الصادق والعلم النافع والعمل الصالح والاهتمام بالصحبة الطيبة والتربية السليمة، ليخرج الشاب وعنده إرادة، يعني الشاب عنده ثقة في ذاته أنه قادر على مواجهة هذه المشاكل. فعرضنا شيء من ذلك في المحاضرة، وكل نقطة من هذه النقاط تحتاج إلى شيء من التفصيل. علينا الاهتمام بالتربية، مش بس فخامة المباني، لا، الروح العامة التي تسري في الفصل الدراسي، تسري في المؤسسة التعليمية، القيم الإسلامية التي تحيا من جديد في صياغة عصرية مناسبة، يعني كل هذا من وسائل الدعوة، الالتزام بالسنة، الالتزام بالقرآن. يعني أنا جاي من عمان الأردن، ويسعدني أن هذا البلد الفقير عندهم أكثر من 900 مركز تحفيظ القرآن الكريم، يخرجون سنوياً مئات الأطفال، يعني ذكور وإناث يحفظون القرآن الكريم. يعني هذا بعث جديد. رحت الأردن ما فيهاش يمكن 2-3 حفاظ، الآن عندهم آلاف الحفاظ، مجموعة من الخيرين قاموا على الاهتمام بتحفيظ القرآن الكريم، الاهتمام بإقامة مدارس إسلامية ليس هدفها الربحية بقدر ما هدفها التربية. فالوسائل كثيرة، بس نريد هذا البعث أن يسري في الأمة، لأن في دعاوى كثيرة جدا في وسائل الإعلام العربية لمحاربة الإسلام وللردة عن هذا الدين والاستهتار بكل قديم، علينا أن نقاوم ذلك، والمعركة بين الحق والباطل سنة من سنن هذا الرجوع.
جزا الله الدكتور زغلول النجار على ما قدم ونفع الله بما قال.